وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. فقبل استكمال الكلام الذي بدأناه في الفضة، هناك أسئلة، لكن هناك سؤال قدمته لسببين. السبب الأول أن هذا السؤال يتعلق بي. السبب الثاني أنه يدل على ما ذكرته، أن عدم وجود من يدل الناس على الله عز وجل قد يسبب مشاكل أيما مشاكل. الواقع تقول بعد حمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى، هو كتب أدى لكن هو صاب ادعى، من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بعد هذه الأحاديث يقول السائل: على حد معلوماتي أنك تنتسب إلى بلدتك وليس إلى أبيك، فهل هذه الأحاديث تنطبق عليك؟ الجواب طبعا هو السائل معذور، السائل معذور، وإذا سأل إنسان مسألة فينبغي أن يعلم ولا يعني يضحك من سؤاله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت ثيابنا في الجنة أننسجها؟ فضحك الناس، لأن الجنة ليس فيها عمل ولا تعب ولا نصب، مش قميص عايز تلبسه تقعد تخجله أو تشغل مكان بقى وتدوش الجماعة اللي قاعدين يتمتعوا، هو ينسب. أثيابنا في الجنة ننسجها؟ فضحك الصحابة فقال لهم: مما تضحكون، من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي، تشقق عنها ثمار أهل الجنة. عايز تلبس تلاقي قدامك رمانة كده تفتحها تلاقي جلبية، تشقق عنها ثياب أهل الجنة. كل هذه الأحاديث صحيحة ومنها في الصحيحين، ولكن الملعون في هذه الأحاديث والذي يدعي إلى غير أبيه إنما هو في أصل النسبة، يعني أصل اسمه لا يعرف إلا بهذا. فإذا كان هناك رجل إذا طلب منه أن ينتسب انتسب، ونسبه ثابت ومدون ومكتوب، ويتعامل مع الجهات الحكومية قطعا بالاسم الحقيقي الموجود في البطاقة وموجود في الجواز والكلام، لكن غلبت عليه بنية أو انتسب إلى قبيلة أو انتسب إلى مثلا رجل عالم، كما ينتسب حتى الآن الجماعة اللي بينسبوا نفسهم إلى الأنصار حتى الآن ينتسبون. فمثلا عندنا أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق إيه رأيك في الكنية؟ هل تفترق عن كنيته بشيء؟ لا تفترق عن كنيته، هو عبد الله بن أبي قحافة، هو ده اسم، لكن كني بأبي بكر ونسب إلى الصدق لمسارعته في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل تحت هذه الأحاديث من انتسب إلى كنية علمية وإن اشتهر بها. وإحنا بنقرأ في سير العلماء بل وفي سير الصحابة، إذا أرادوا أن يعرفوا مثلا صحابي يقول: لا يعرف اسمه. طب لا يعرف اسمه يعني ذلك لا يعرف من هو أبوه، لكن كنيته التي انتشرت واشتهرت وعرفت. فإذا هذه الأحاديث كلها إنما هي للرجل الذي ينسب نفسه أصالة إلى غير أبيه، مثل ما حدث لزيد بن حارثة لما نسب نفسه أصالة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إليه قبل إبطال هذه العادة، فكان الناس يقولون زيد بن محمد ونسي حكاية حارثة دي، فكان ذلك في أصل النسب. لكن إذا ثبت النسب وثبت أصل الانتساب إلى الوالد وغلبت كنية أو إثم آخر، يعني مثلا في ناس كتير مثلا بيدلعوه، مثلا مصطفى يقول له يا دارش، معناه انا مش لا اي علاقه بين الاثنين، مثلا محمد يقول له يا حمام، محمود يقول له يا حوده، واخد بالك، عبد الرحمن عبد الله عبد الوهاب عبد الجبار يا عبده، واخد بالك، كل هذا تغيير الاسم الاصلي. وكثير من اسماء الاباء لا تعرف الا بالكنيه، والوالد لا يعرف الا بالكنيه في كتب التراجم وكتب الرواه والعلماء، ومع ذلك لا يقال أن هذا ينتسب إلى غير أبيه، أن هذا ينتسب إلى غير أبيه. يعني مثلا عندنا ابن الملقن، ابن الملقن أحد شيوخ الحرب بن حجر العسقلاني، أبوه كان رجلا نحويا، فكان هو لما يحب يكتب لقبه يقول ابن النحوي، لكن مات أبوه فكفله صديق أبيه وتزوج بأمه، وكان زوج أمه رجلا يحفظ القرآن، وكان زمان محفظ القرآن اسمه ملقن. اسمه ايه؟ ملقن، لأنه يلقن الأولاد. فغلب عليه اللقب إلى زوج أمه فكان يقال ابن الملقن، تعرف ابن القيم، القيم اللي هو الناظر، كان أبوه قيم مدرسة الجوزية، مدرسة اسمها الجوزية كده، وأبوه كان قيم المدرسة، قيم المدرسة يعني ناظر المدرسة، وكان أبوه مشتهرا ومدرسة الجوزية مشهورة، فحتى ينسبوا ابن القيم ما كانوش ينسبونه إلى أبيه، إنما كانوا يقولون ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية يعني ابن ناظر المدرسة. بل هناك راوي مشهور معروف، وهو كان من مشايخ الإمام أحمد رحمه الله، وهو الإمام إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بإسماعيل بن علي، فهذا لم ينسبونه إلى أبيه، إنما نسبوه إلى من؟ إلى أمه، وكان يقول من نسبني إلى أمي فقد ارتابني، بيزعل أوي من النسبة إلى أمه، وإنما نسبه العلماء إلى أمه لشرفه ونباهة ذكره وليميزوه عن كل إسماعيل بن إبراهيم. ما هو إسماعيل بن إبراهيم قتار، واحد يقول حدث إسماعيل بن إبراهيم ابن مين؟ ابن مقسم ابن مين؟ هنفضل ابن مين؟ عايزين نميز إسماعيل بن علي، ده تمييز حلو، فكانوا ما يدوش اسمه كمان، يقول حدثني ابن علي ويلغي اسمه كمان، وهذا شرف ورفعة لإسماعيل، ما قصدوه لا غيبة ولا نميمة ولا يحط عليه. فلما قال إسماعيل بن علي ذلك من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، فعلق الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء على قول إسماعيل، فقال هذا سوء خلق، اسم غلب عليه فما الحيلة؟ نحن نعمل إيه بقى إذا كان اسم غلب عليه؟ وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب جماعة من الصحابة إلى أمهاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمار بن ياسر، لما كان ابن المسجد، وكان عمار بن ياسر مريض ولسه خارج من مرض ناقه يعني، فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة، وعمار يحمل لبنتين لبنتين، فكان على ظهر كده تراب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به عمار يمسح التراب عن ظهره ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، فنسبه إلى أمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بلال بن حمامة، أو قيل بلال بن حمامة حتى لا يعني أقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ينسب بلال إلى أمه، بلال بن حمامة وهكذا، فلا يقال كيف نسبت الرجل إلى أمه. لكن واحد ممكن يقول طيب تم جرت العادة أن تنسب زوجات الكبراء إلى أزواجهم، يبقى الكلام ده مشروع؟ نقول له لا، ليس بمشروع، لأن هذه عادة الكفار، تقليد كافر انتقل إلى ديارنا من بلاد الكفار، فهذا لا يجوز أن تنسب المرأة إلى زوجها. ليه؟ لأن هذا من تقليد الكفار، ومخالفة الكافرين كما قال العلماء مقصودة لذاتها، مقصودة لذاتها، وإن لم تفهم لها معنى. فانظر مثلا لهذه النوعية من الأسئلة، في أسئلة كثيرة جدا تأتيني على هذه الشاكلة، أنا أستشف منها البول ما بين النص وما بين الجماهير، لأنه هو ممكن لا يجد أحدا يجلي له هذا التعارض الظاهري فيسيء الظن، وإذا أساء الظن أسقط القيمة، فلا يأخذ عن العالم فتوى ولا يتأسى به ويحتقره. كم من المصائب تكون إذا وصل العالم إلى هذا الدرك عند العوام ومن يتأسى به؟ فهناك أسئلة، فلا تنزعجوا إذا أنا طرحت بعض القضايا اللي أنتم عارفين إجابتها، لكن غيركم لا يعرف، وهذا الشريط يمضي وينتشر. أنا سألني طالب تدريب معهد الخدمة الاجتماعية، يعني تخرج ومنتظر الوظيفة، سألني هذا السؤال، قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام كان شافعي ولا مالكي؟ طب هذا سؤال يخطر على بال أبي جهل، الرسول شافعي ولا مالكي؟ يعني مش عارف مالك ده كان في القرن الثالث الهجري وده من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عشنا حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتمذهب لبعض أمته. لما واحد طالب خريج معهد فني ومعهد عالي يقول هذا السؤال، يبقى لا تسلني بقى عن العوام الذين لا يفرقون بين الكوع والكرسوع ولا بين الكوع والبوع كما يقول العلماء. فلذلك لما احنا بنطرح سؤال ساذج من وجهة نظر المستمعين، او نطرح قضية خيبة هكذا يصنفها بعض المستمعين، يعني معنى زي مثلا مفهومة، مين الغاب اللي ممكن يفهم غلط او يفهم على عكس الكلام ده؟ لا يا اخي الكريم، اذا جربت تجربتي عبرتني في عرض بعض هذه القضايا، التي أتخذها مجرد تكئة لتوصيل المعلوم، يعني ما أجعل لهذه القضية هي هجيراي وديداني أروح عليها وأجي، إنما المقصود أني أجعل هذه التكئة لأوصل المعلومة وأبين الخلق. نخرج من هذا الجواب إلى أنه لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص، لا بد من جعل العالم واسطة بينك وبين النص. أنت عارف الفلتر أنت بتحطه في الحنفية عشان ما تشربش رمل وطين، هو ده شغلة العالم بالنسبة لك. أنت محتاج فلتر، لا سيما مع كثرة الزف والسخائم، مش طين بقى ولا رمل ولا لا، طوفان من السخائم على صفحات الجرائد. فأنت بتقرأ الجرائد وبتسمع التلفزيون، تسمع الإذاعات، تقرأ المجلات، وكل دي فيها فضائح وبلاوي، أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. فلذلك احنا بنقول حاجتنا إلى العالم أمس من حاجتنا إلى الطعام والشراب. يا جماعة لا أزال أقول لا تفرطوا وأظهروا دليل ولائكم لربكم عز وجل، لا أقل من أنك أنت تسهم في تنشئة عالم. تمام، كان وأنا في القاهرة كنت في مسجد في مدينة نصر، وعملنا صندوق لجمع تبرعات مصاريف الدعاء، يعني مثلا أي داعية بيأتي هذا المسجد من بلد بعيد، هو ده جاي طاير ولا راكب سيارة؟ راكب سيارة لها أجرة ولا لا؟ لها أجرة. طب بيجي يقول لي كلمتين بتاعه ويتغدى، الغدا ده بلاش ولا بفلوس؟ الغدا ده بفلوس. جاء واتكلم كلمتين وأكل ورجع بلد، خلاص مين اللي بيدفع الكلام ده؟ قلنا بقى نعمل صندوق تبرع، يعني عشان الجماهير تسهم بقى في الكلام ده، هو لأن برضه أي إنسان مهما كانت طاقته لا يستطيع إن هو يحمل دعوة كاملة على الكف، يعني داعية واثنين وثلاثة بيجوا عشان يعلموا الناس، فدي عايزة نفقات، ودي مش دولة بتنفق عليهم، ده ماشيين كلهم على دراعهم على مدى ودراع، كل واحد عصامي معتمد على نفسه، عايزين نعلم الجماهير. فالجماهير حاسة بالعملية دي، ودي مسألة بسيطة خالص، مسألة بسيطة حاسة هي المسألة دي. لا، نفتح الصندوق كل أسبوع نجده قاعا صفصفا، هنا في الفلوس ده احنا الإفل ما فيش حد فش ولا بتاع، كل العملية 4 جنيه وربع، 4 جنيه وريال، 5 جنيه وشيرين. ايه ده بين الجماهير لما يقال ادفع جنيه كل أسبوع، 4 جنيه في الشهر كل أسبوع، تقول أنا أحتسب هذا الجنيه عند الله، والله ما هتاخد غيره، العمارة اللي انت بنيها دي هيقتسموها ومش هيقروك الفتحة على مذهبهم، هتفضل قافل على طول، الفتحة دي عندهم انت فتحتها لهم وهم قفلوها، لا يصلك لا دعاء ولا ترحم ولا حاجة من دي خالص، هو اللي وصلك الجنيه اللي انت حطيته بإيدك هو ده اللي سبع على هناك. فانت لما تيجي في نفسك كده وتقول لله علي أن أدفع جنيها في الأسبوع أو 4 جنيه أو 5 جنيه في الشهر للدعوة، تكون جاي في مسجد زي ده مثلا حاطط صندوق لهم، حاطط الفلوس دي بنية الدعوة، ما من رجل يجيء برغم ان انت سهمت بايه ولا حاجة، ده يعني ممكن العربية تصلها 200-300 جنيه يبقى انت يدوبك نفخت العجل، كل ده اللي انت عملته، ومع ذلك لا يحرمك الله عز وجل من الأجر، واخد بالك؟ فانت ليه تقصر في حاجة دي وحاجة تبين ولائك ومش هتكسرها ولا هتضيع من خزينك حاجة، بالعكس الله عز وجل يضاعف للحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف. فكيف إذا كنت رجلا غنيا صاحب تجارة وقلت بينك وبين نفسك أنا سأتبنى طالب علم أديله مرتب شهري من مال الزكاة، وأجي أقول له يا فلان أنت فقير أو مسكين بتوصيف عالم، تروح تقول له ده فقير ولا مسكين، ده يستحق الزكاة ولا لا، تقول له يستحق، خلاص يا ابن تعال أنا سأنفق عليك وسأتكفل بنفقتك بشرط أن تجند نفسك لله، وإذا كنت رجل بقى فاهم صح وفاهم الدعوة صح ثم تقول له وهشتري لك مراجع ويشتري كتب، لأن هو لو كان رجل ماهر وما معهوش شاكوش ولا مسمار ولا كده هيشتغل، لا مش هيشتغل إلا إذا كان عنده مراجع، زي مثلا أي مهندس ما عندوش مكنة يبقى يفضل كلامه كله نظري، تلحم دي في دي وتعمل دي في دي، طيب وبعدين عليه الشغل ما فيش امكانات، تقوم تجيب له المصادر الرئيسية تقول له تعلم وعلم وأنا معك ما دمت حيا، تعرف كل واحد يهتدي على يد هذا الرجل أنت قسيمه في الأجر، وإذا خرج من تحت هذا الرجل دعاء إلى الله عز وجل فدعوا غيرهم فأنت قسيم قسيمه في الأجر، وتفضل المسألة ماشية دواليك مثل المرابط الذي يجري عليه عمله بعد الموت. يبقى أنت كده انفعلت لهذه الدعوة الطيبة المباركة وأسهمت بشيء أنت تخرجه لا محال زكاة، يبقى لما يكون عندك فقير إيجابي وفقير سلبي تدي لمين؟ يعني واحد فقير طالب علم ويدعو الناس وواحد فقير غلبان وما بيعملش حاجة خالص إلا إنه بيأكل ويشرب، من أولى أن يعطى؟ الأولى أن يعطى الفقير الإيجابي اللي له عمل. بس يما محنة أمتنا محنة رجال، لا هي محنة فلوس ولا محنة أرض ولا محنة مواد على الإطلاق، محنتنا الأولى والأخيرة محنة رجال، عايزين رجال، عايزين كتيبة من الدعاة في كل بلد. وقلت قبل ذلك بالنسبة لمحصلتنا هنا في كفر الشيخ، لو قلت لكل جالس في المسجد عد لي من تعتقد أنه من العلماء في هذا البلد في محافظتك، أنا أجزم سلفا أنه لن يستطيع أحد أن يعد خمسة. لما يكون محافظتنا وتعدادها الرسمي 4 مليون، يكون فيها مثلا 4 أو 5 يعني بواقع مليون يعني للداعية الواحد. خلي بقى حنبحبح المسألة شوية وبلاش تشاؤم وأهل الخير كتير، خليهم يا سيدي 1000 1000 1 لما يكون 1000 في مقابل 4 مليون، احنا لو عندنا 1000 طبيب في البلد هنقف طوابير على عيادات الاطباء، لو عندنا 1000 عالم شوي. وهذه دعوة بوح صوتي فيها وجف لساني من الكلام فيها، حتى احيانا اكاد استحي من تكرار الكلام، ومع ذلك لا اجد صدى لهذه الدعوة عند من كنت اتوقع ان يكونوا اول المبادرين اليها. الغيبوبة دي ما سببها؟ سببها عدم تصور جسامة المحنة التي يعيشها. هو عنده غيبوبة، مش عارف ان احنا في مصيبة عظيمة لفقد العالم. لكن متى يحس بالمصيبة؟ اذا مسته الفتنة فكان صاحب دين وخشي على قلبه ان يتفلت منه، فيكاد يقول كما قال القائل الذي يأتي بعد ذلك، يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكان. انا اسأل الله عز وجل ان هذه الدعوة تبقى صدى عند مستمعيها. ولا أزال أقول ادفعوا له من أموال الزكاة، لا أزال أقول هذه. ليه؟ لأن في بعض الناس يضع عقبات يقول له صدقة تنطلع الزكاة والحالة الغلاء والفلوس والأرباح والخسائر، فبنقول لك يا سيدي أنت تخرج الزكاة وجوبا أخرجها لطلاب العلم واشترط عليهم هذا الشرط عشان نسد هذا الصدع الموجود في أمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بمعلمنا أن يعلمنا وإياكم نجد الله. يقول السائل يسأل عن صحة حديث من قرض ليس شعر بعد 20 أثر تقبل من صلاة، هذا الحديث ضعيف ليس صحيح. فيقول سائل عدم رؤية الشيطان نصر للشيطان، فلماذا لا يجعلنا الله عز وجل نرى الشيطان حتى نكون على حذر منه؟ تعرف انت لو شفته هتبقى من أتباع مرعب، ده انت لو عندك فجوة في الحارة بتكش معاه أول ما تعدي تقول عظيم سلام حتى لا يصلك شرره. لو رأيت الشيطان والهالة اللي الشيطان بيوريك بقى كيف يكون كالذبابة وكيف يكون كالجبل العظيم وانت شايف بعينيك، ماذا تفعل؟ وبعدين في شيء آخر مهم، لماذا حجب الله عنها رؤية الشيطان؟ أعظم الإيمان هو الإيمان بالغيب. تفضل دايما طول ما عندك حسن ظن بالله تكبر إيمانك وتتوهم أشياء عندك تكبر الإيمان. لو انت شفت كل شيء على الحقيقة يتصاغر مع إلف العادة عندك، كل يوم انت بتألفه يألفك وتعودت على ضخامة جسمه، ما عدتش بقى يعني ما عادش بهزك. يعني التميم الداري لو قعد شوية مع المسيح الدجال قعد يوم شهر كده ياكله ويشربه كان خد عليه بسبب قلة العادة. انما انت خايف من قوة مجهولة ما انتش عارف حجمها قد ايه، وعمال تضرب اخماس في اداك كبير صغير ضخم، ايه الرعب ده؟ يبقى انا ليس ريحي الا بالله بقى، هتقوم لامح ملك وتعطي له قلبك. لكن لو هو الشيطان أمامك يتضاقر إيمانك ويتضاءل، لذلك حجبه الله عنه لتلوذ به بجنابه، مع وصف الله عز وجل للشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان برضه أنه يتضاءل كحتى سلك الذباب ويتضاعف حتى سلك الجبل العظيم. كل ده هو مع الإيمان بالغيب هو ده اللي بيخليك تنتصر على الشيطان. لكن لو رأيته لفرقت منه، لفرقت منه. في غزوة بدر إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المسلمين وكثر المسلمين في أعين المشركين. ليه؟ لما أنت تكون رايح كده وعارف إنه يقول لك واحد بيستنجد بيه، تعالى الواد الأعرج اللي هناك لا بتاع ده شتمني وبصق علي وقال لي ده أنا هعمل كده وغلي، فأنت رايح بقى إيه؟ أعرج بقى هتجيب لمس كتاب من أول نفخ، واخد بالك؟ فأنت رايح بقى إيه مستعد بقى للضرب والقتال وواثق من النصر. رحت لقيت جماعة كده غلاظ الأكباد غلاظ الرقبة معاهم شوم، انت عارف واقع المفاجأة عليك يهز الواحد على طول. هناك فرق بين انك انت تبقى رايح وانت عارف انهم قلة واول لطشة كده هتموته بيدي عزم للقلب، لكن لو انت رايح مرعوب ومعاك السلاح وعارف ان انت داخل على عدو شرس وهنعمل معهم ايه، مش هتعرف تعمل حاجة خالص. فربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المسلمين، لان كان المشركين يوم بدر رايحين 1000 واحد والمسلمين كانوا 400-614 واحد. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ضروره حاضرا فليركب لمستعدين لقتال ولا بتاع. قال لك ابو سفيان ورجل اعدل وهناخد العير وهنزل لهم وناخد المؤنة بتاعتها. لما راحوا هناك وضعوا امام الامر الواقع واذا قريش قد تعبت ولازم يدخلوا حرب. فانا عملت حساب لان الفرسان سايبهم هناك ومش جايب غير 4 فرسان بس، وانت عارف الفارس هو عباره عن ايه، راس السهم زي الطائرات المقاتله كده زي راس الحربه. فانا ما معيش غير 4 وداخل على جماعه طالعين مستعدين من بيتهم للقتال. يبقى لو عرفنا عددهم الحقيقي بقى وبتاعه وما استعدوا به، ايه اللي يحصل الجماعه القليله؟ بيحصل نوع من الانهزام. فكان من رحمه الله عز وجل انه قلل عددهم واستحقروا، المسلمين استحقروه. وفي نفس الوقت المشركين قال لك دول امم جايين يحاربونا. فده عين نوع من الايه؟ نوع من الهز كده وفت في عضدهم، فساعد ذلك على انتصار المسلمين على المشركين. فالنهارده لما يكون انت عدوك بلد ضخام وربنا سبحانه وتعالى اعطاه من القدره ما لم يعطك عشر معشار، لو اظهره لك على حقيقته لاصابك الرعب ولا تبعته اتقاء لشر. لكنه قال لك طالما انك انت بتؤمن بغير وعارف ان لا ينجيك منه الا الله، فانا هديك كلمتين كده اول ما تقولهم تغلبهم. فاذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم يفر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفر، اسمع الاذان يفر، تسمي الله عز وجل اول ما تدخل يفر، يبقى هو ضعيف ولا لا؟ يبقى ايهما اشر، شيطان الانس ولا شيطان الجن؟ شيطان الانس. لان انت لو قعدت تقرا عليه القران كله يقول لك انها هنا قاعدون يقعد بقى. انما شيطان الجن اول ما تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار لا ترى، يبقى انت اقوى منه ولا لا؟ لكنك اقوى منه بالله، هو ده سر قوته، اقوى منه بالله. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته لم يامرك باشياء خطيره ولا كلفك بقى انك انت تبني وتعمل وتشتغل وتتصدق، لا، قال لك هي كلمتين تقولهم يفر وتتقي شر الشيطان وشرك. اذا مساله رؤيه الشيطان لا سيما ان رؤيه العين لها تاثير على القلب اخطر من السمع، رؤيه العين لها تاثير على القلب اخطر من السمع. يعني موسى عليه السلام لما اخبره ربه ان قومه عبدوا العجل وخد خبر من احكم الحاكمين واصدق الصادقين وعرف يقينا انهم عبدوا العجل وكتب له في الالواح الهدى والنور والايات البينات، شال الالواح وراح اول ما شاف العجل قذف الالواح لما راى بعينه، برغم انه سمع من احكم الحاكمين، برغم انه سمع. فمساله الرؤيه مساله خطيره. عشان كده احنا لما بننهى الجماهير عن رؤيه التلفزيون وان هذا التلفزيون بيدمر القلب تدميرا بسبب هذه الرؤيه، فكيف اذا اجتمع السمع والبصر في ملاحظه فتنه من الفتن؟ تشوف واحده وتسمع صوتها كمان وتقطع بالقول، كل هذا بكل تاثير وخيم جدا على القلب. ولكن تاثيره على القلب تاثير متتابع لا يدمر القلب ولا يقتله مره واحده، لان كما قلت قبل ذلك القلب ده ملك البدن، ومن طبيعه الملوك انها لا تغتال بسهوله. لو واحد عايز يقتل رئيس الجمهوريه لا يستطيع ان يقتله ضربه لازق على الاطلاق، لازم يخطط ويعرف ما داخله وما خارجه ويروح امتى ويجي امتى ويروح الطريق امتى ويرصد الكلام ده. الرصد عايز قد ايه؟ الرصد ده عايز وقت طويل وعايز جهد وعايز امكانات. ليه؟ لان هو الرئيس، لا يجوز الرئيس ده انه يموت بسهوله. انما لو مدير عام او غطس مثلا وانت رحت وزير مثلا بتاع اي حاجه وعايز تنشه ممكن تنشه في اسبوعين بتاع. طبعا ارجو ان الكلام يتفهم ويبقى خفيف، ها؟ لا انا لا بقول نش ولا هش، الكلام ده مثلا يعني مثلا. فهو لما الرجل الاقل منصبا ممكن، لكن الاعلى لا، طبيعه الملوك كده. فلما الشيطان يجي عشان يغتال قلبك وقلبك ده ملك البدن بقى، يعني اول سهم يرسله يغتال قلبك؟ لا، اذا مات قلب انسان فقد سبقته جنون من الغفله، فضل غافل 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 غافل، مرض القلب غافل غافل مات القلب. يبقى دي طبيعه الملوك. فالشيطان الرجيم عاده لا يقتل قلب الانسان مره واحده ضربه لازم، وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوات. فانت النهارده بتسمع وبتشوف ما اثرش فيه، رجل مستقيم ورجل شرير، واخد بالك؟ المره الثانيه مستقيم برضه وشرير، ماشي؟ خلاص فيه راحت وبعدين هنبتدي نروح شويه شويه لحد ما خلاص بقى عايزين نترجم الكلام ده على الواقع. اه والله دي البنت الفلانيه عماله تبص لي من اول السنه في المدرج وانا مش واخد بالي، لكن المنظر ده فكرني بالموضوع. خلاص نروح بقى بعين اخرى غير العين الاولى اللي انا كنت فيها غافل، ابص واتهيأ واؤول وتمشي المساله سلام فكلام فنظره فلقاء الى اخر الكلام اللي قاله احمد شوقي. يبقى المساله جايه ايه؟ جايه مساله تتابع، سببها الرؤيه. ولذلك ترى العميان اقل الناس افتتانا بالنساء، وترى عندهم من ذكاء القلب وذكاء الذهن ما لا تراه عند كثير من اصحاب العيون البائد، عينه وسع كده. طب ازاي؟ قال لك لان حاسه البصر تشتت اغلب القلب. قلب لو عزمه مثلا 100% حاسه البصر لوحدها تضيع 60% من عزم القلب، والودان واللسان والشم 40% الباقيه. الودان تسمع لكن ما شافش، يقول لك يا اخي ما جاي تكون مبعجره ولا حاجه، لا سيبك من الكلام ده ما يضربش الصوت، واخد بالك؟ اللسان ياكل اكله حلوه يقول يا سلام العالم اللي اتمتعها دي، ياكله كذا وكذا وكذا مش عارف ايه، فده يغريك ان انت تاكل نفس الاكل. طب تروح تدخل المطعم تدفع 50 جنيه في اكل سمك ليه؟ ابن مين القرنوط ده اللي انت هتاكله 50 جنيه؟ وفي ناس من اصحابنا اتورطوا كده على اسكندريه وانت داخل اسكندريه في شويه مطاعم كده، فالغلبان فاكر ان كل من المطعم يبقى بره قوي يبقى الناس ما بتروحلوش، يبقى الراجل بينش تدخل تاكل البكرور ببلاش، يقول لك لا ندخل. فدخل المسكين يعزمنا على عشوة سمك، المهم لا والله لازم ادفع ومش عارف ايه الكلام ده. قال له 50 جنيه بس، فتح لقى معاه مش عارف 26 جنيه بتاع كمل مننا، وكان وشه يعني الله المستعان ولا اكل زي السمسم ليه بيكمل مننا، والراجل وهو تشوف هو بيعزم علينا يعني ابو السباع، لا يمكن حد يقول لي الكلام ده، لا والله انا قلت الاول مش عارف ايه. فلما يدفع 50 جنيه في اكل السمك، طب ال 50 جنيه دي هيحطها في قد ايه؟ ده بيروح يشتغل اوفر تايم وبتاع ويشتغل قد كده عشان يجيب قرشين. طيب انت الاكله دي الطعام الجميل اللذيذ هو فضل في بقك متعتك به قد ايه يعني؟ قال لك متعتك به 30 ثانيه. 30 ثانيه بس؟ يعني اشتغلت مثلا يومين كدح مستمر ومتعه الذوق 30 ثانيه. قال لك ايوه، ما هو اصل المتعه مده بقاء الاكل في الفم بس، اول ما تبلعه استوى بقى المش مع المش مش، يعني الاثنين بقوا زي بعض خلاص، اول ما انت قذفته انتهت القصه بقى، اللي اكل رغيف حاف زي اللي اكل خروف. يبقى اذا المساله كلها ايه؟ 30 ثانيه هي مده بقاء الايه؟ الطعام في الفم. يبقى تشوف الناس اللي بيكدحوا ويكافحوا كفاح الابطال عشان ياكل ويشرب، شوف الدناء اللي هو تدنى اليها متعته منها 30 ثانيه بس. الشم، الفتنه بالشم قليله برضه، فانت لما تشوف الحواس الاربعه وتحط حاسه البصر تجد البصر مشتت عمل القلب مضيعه خالص، 60% على الاقل من عمل القلب رهين حاسه البصر. يبقى انت بقى لما تقعد تشوف التلفزيون والكلام ده هو ايه اللي انت منتظر؟ ونحن نعلم ان العين لها تاثير، وانا جبت لك اهو موسى عليه السلام لما شد عينيه القى الالواء ما استحملش مكان، وربنا سبحانه وتعالى علشان يعني يشفي بني اسرائيل من فرعون اللعين امتن عليهم لما غرقوه ما خلاش الموج ياخذه ويجرفه عشان خاطر تتم العبره، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. قذف الموج على الايه؟ على الشط، اول ما يعدي الرجل اللي كان عمال يعبده موسى هو ده فرعون، مش معقول انا فين روحه فين الرجل ده يهز ويعمل دراعه يقوم نازل قط يشيل راسه نازل مرزوع، على مش معقول ده الاله، فتقوم تتم العبره ويعرف ان هو كان بيعبد واحد ملوش قيمه. ربنا سبحانه وتعالى عمل كده لهذا الشيء. ثم لشيء اخر قاله عز وجل ولقد اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. ليه؟ لان المظلوم اذا راى مصرع ظالمه اشتفى قلبه. شوف بقى اللي معذبك وتعبك في حياتك محطوط في الكلبشات ولا جات له مصيبه ولا بتاع، يقول احسن اللهم لا شماته ولادي اساسا انت مش عايز تقول، واخد بالك كلامك كله شماته، وتحس ان قلبك كده اشتفى وان في نار طلعت منه لما تشوف الظالم المفتري ده يلقى الجزاء. فربنا سبحانه وتعالى ريح قلوب بني اسرائيل وهم بيشوفوا المفتري ده مرمي على الايه؟ اذا رؤيا العين خطيره. ليه المسلمين ارتفعوا الى عنان السماء وبني اسرائيل نزلوا للارض؟ لان بني اسرائيل كفروا بعدما راوا الايات البينات باعينهم. شوف الجماعه اللي هم اهمهم على طولهم يعني رساله عيسى عليه السلام والكلام الجميل اللي نزل في الانجيل بتاع كل ده ما عندهمش اي اعتبار له. يا عيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا؟ وبعدين يستطيع ربك؟ ده نسبتك اليه شرف لك. عشان كده برضه بننبه برضه بعض اخواننا الخبراء يطلع المنبر ويقول كما قال رسولكم، اللي هو مش رسولك ولا ايه؟ انت ليش عجبت نفسك له؟ ده نسبتك له شرف لك لما تقول كما قال رسولنا، تحس كده بمتعه الانتساب. زي يوسف عليه السلام كرر يا الاضافه مع الرب كيف في القران، انه ربي احسن مثواي ذلكما مما علمني ربي. ينسب نفسه لان نسبتك اليه شرف، وبعدين بتديك متعه كده وامان. كما قال ربكم عز وجل، لا يا اخي انسب نفسك له لان نسبتك اليه شرف لك ورفعه لك. فهم بيقولوا هل يستطيع ربك، ربنا سبحانه وتعالى لما قال اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ليه كفر بعد عيان بعدما راى؟ انما اول سمات هذه الامه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. ولذلك قالوا افضل الايمان ايمان بالغيب، وهذا حديث يصححه بعض العلماء. اذا يا اخوانا مساله الرؤيه واعمال حاسه البصر مساله لها ثقل بتثبيت الاعتقاد، تثبيت الاعتقاد. فلو انك رايت الشيطان بعينيك مع خطوره حاسه البصر وجسامه الشيطان ممكن يملا الافق، مش يبقى زي الجبل بس، ده انت ممكن تلاقي قاعد معاك بالسهل كده واذا بيك قاعد قدام نابه، النبي بتاعه راسه فين؟ على رجله فين؟ على منكبه. ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ضرس الكافر في النار مثل احد. جبل احد يعظم خلق الكافر في النار لدرجه ان درسه درس على بيطلع عليه يبقى زي جبل احد. امال بقه بقى قد ايه؟ وهو قد ايه؟ وبعد ما بين منكبه الى عاتقه قد ايه؟ وده كافر واحد والارض اغلبها كفر. ادي حقيقه ان نار هتسعهم دي. قال لك اذا كان الجنه عرضها السماوات والارض فين طولها؟ السؤال اللي بيسالوه عن نسج الاحاجي والالغاز والكلام ده. نار لا يعلم سعتها الا الله. طب ليه حجمهم ضخم كده؟ طب ليه المؤمنين في الجنه حجمهم حلو ومناسب وحجم الكفر يعظم؟ قال لك لان اتساع رقعه الجلد اتساع للعذاب. فهو لما يتعذب بقد كده يوم يتألم اكتر ما يتعذب بقد كده. فأفاه مثلا من هنا هو ربه، واخد بالك؟ طول وعرض لما النار تدخل فيه يشعر بالعذاب في كل خليه من جسده، كل ذره من جسده عشان يذوق العذاب. فلما يكون ضد الكافر في النار مثل احد والشيطان عنده صلاحيه ممكن يسد الافق، يبقى لو هو قاعد معاك وقام نافش نفسه كده وانت لقيت نفسك يا دوبك قد غفره مثلا، ايه اللي ممكن تعمله؟ هيرعبك، مش هتعرف تقول ذكر ولا تقول استعاذه، لان الانسان اذا رعب ضاعت البدهيات منه. اسمك ايه؟ تقعد تدور على البطاقه، ما انتش فاكر اسمك. ليه؟ من شده الرعب اللي دخل لك. يبقى رحمه منه تبارك وتعالى انه حجبه عنك ولا لا؟ رحمه منه، علشان انت قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو قال لك اول ما تقول كده يتصغر حتى يكون مثل الذباب. فهذا من تمام رحمه الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا.